بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حكم من يكتب باسم العزيز الغفار بدلا من بسم الله الرحمن الرحيم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. هذا الفعل بدعة، خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كتب إلى من كتب إليه من الناس، ومنهم هرقل، وكتب في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول محمد رسول الله، وذكر الحديث. ونبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام لما كتب إلى ملكة سبأ قال: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فما يكتبه الشيعة باسمك اللهم أو ما ذكر في السؤال من غير الصيغة المذكورة، هذا مبتدأ، عمل مبتدأ ليس على السنة. ولو أكل فقال باسمك اللهم، أو شرب فقال باسمك اللهم، أو وضع هذه الصيغة في غير في موضع جاء فيه الدليل التسمية، ما تجزئ ذلك، ما تكفي. سموا وكلوا، وهكذا قل بسم الله، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة بسم الله. أما باسمك اللهم أو باسم الرحمن الرحيم أو باسم الملك الديان أو باسم العزيز العظيم العليم أو ما إلى ذلك، كل هذا ليس من السنة. أسماء الله كثيرة، لكن علمنا أن نسمي على طعامنا وعلى كذا في الرقية بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله. وكذا عند العشرة بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. عند الدخول قال بسم الله، إذا قال بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وأمثال ذلك. كل هذا المقصود منه هذه الصيغة الشرعية، وتلك التي يأتون بها على ما سمعت لا تعتبر على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مبعدة للشيطان. نعم، فإن الشيطان يدحر بالطاعة لله سبحانه وتعالى لا بالمعاصي والبدع، تلك يفرح بها. نعم.
يقول السائل: هل صح لفظ وبحمده في ذكر السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده؟
جاءت له طرق كلها شاذة، لكن لو قال أحد ما ينكر عليه: وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، سبح بحمد ربك بالعشي وبحمد ربك بالعشي والإبكار، حمد ربك سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله وبحمده، أو قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذا كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، يقول يعني في دعاء كفارة المجلس، يتأول سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، بنحو ذلك أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ولو قال ذلك في ركوعه أو سجوده لا ينكر عليه مع أنها شاذة، لكن جاءت عمومات تدل على هذا المعنى. أما تلك الأسانيد التي وردت بهذا القيد فهي شاذة، ولعلك تراجعها في البدر المنير الذي مختصره تلخيص الحبير لابن حجر. والبدر أنفع، البدر المنير أنفع، لأنه يذكر الطرق ويأتي بالأسانيد ويذكر العلل ويتوسع. فجاء الحافظ ابن حجر واختصره، اختصر هذا البدر المنير، زاد بعض الزوائد وأفاد، اجتهد بعض الاجتهادات وأفاد بفوائد، بحيث أنه قد لا يستغنى بالبدر المنير عن التلخيص الحبير لأحاديث البدر المنير في شرح أحاديث تخريج أحاديث الرافع الكبير، فلا يستغنى. لكن الأصل البدر المنير أحسن وأجمل وأوسع حيث الطرق. بعض الاختصارات التي أتى بها الحافظ رحمه الله في هذا يحتاج إلى الرجوع إلى الأصل، إلى البدر المنير. نعم نعم.
يقول السائل: لماذا قال أبو أمامة رضي الله عنه وغيره كعمر بن عبسة: لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة ما حدثت به أبدا، ولكني الحديث، هل هذا شرط في التحديث؟ ولو كان لم وإن كان لم يحدث به هل أثم على كتم العلم؟ والله عز وجل يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الآية، فما الجمع؟
كثير منهم جاء أو بعضهم جاء عنه هذا، وقد جاءت عنه أحاديث ما قال فيها هذا القول، فليس معناه أنه لا يحدث إلا بما تكرر سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن سمعه منه، فإذا تيقن حدث به، إذا تأكده وتيقن حدث به، سواء ضبط اللفظ وهذا الأفضل أو حدث به بالمعنى الذي لا يفرق بين اللفظ والمعنى، لا يحصل فارق، لا يتغير. وعلى ذلك جرى عملهم جميعا، إنما هذا للتأكيد وللرد على من زعم هل سمعته هذا، فأكد له أن مثل هذا الحديث سمعه أكثر المرات، ولو لم أكن سمعته أكثر المرات أي ما تأكد، لو لم أتثبت هما حدثتك، ومثل هذا اتفق على أنه سمعه أعداد المرات، لكن لا يلزم هذا أنه لا يحدث إلا بما تكرر سماعه. وقد كان الوافد على النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه في وفاده في مجلس واحد ويحدث به، حدث به. والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لم يتكرر ذلك تثبت صحبته ويثبت حديثه إذا كان إذا نقله هكذا. هذا كلام النووي رحمه الله على حديث عمرو بن عبسة الذي سأل أخونا عن استشكل فيه، قال: قد يشكل من حيث الظاهر أنه لا يرى التحديث إلا بما سمعه أكثر من سبع مرات، ومعلوم أن من سمع مرة واحدة جاز له الرواية، بل تجب عليه إذا تعين لها وجوبا، وجوبه إذا تعين وجوبه، أن معناه لو لم أتحققه وأجزم به لما حدثت به. وذكر المرات بيانا بيان الصورة، بيان لصورة حاله، ولم يرد أن ذلك شرط. هذا عليه عامة أهل العلم، عامة من الصحابة ومن بعدهم، أنه لا يشترط في التحديث يعني التعداد أن يكون سمعه أعداد المرة.
يقول السائل: ما حكم أكل الثوم والبصل ليلا في المسجد للعلاج؟
كله في البيت، بحيث أنه يتلاشى لا سيما مع استعمال بعض مزيلات الرائحة رائحة الروح وثوم البصل قبل أن يطلع الفجر، بحيث أنك تصلي مع الناس غير حامل ذلك الريح المؤذي. كلوا في البيت، كلوا في السكن إن كان لك سكن خارج المسجد، أما تأكل في المسجد فلا، سواء وقت صلاة وقت اجتماع الناس أو وقت نومك. من أكل من هذه الشجرة لا يقربن مساجدنا مطلقا، مطلقا وجد فيه أحد أو لم يوجد، حتى لو كان المسجد مغلق ما فيه إلا هو. فليس العلة فقط أنه اجتماع الناس وجود الناس، الملائكة تأذى ما يتأذى منه بنو آدم، لكن النهي لهذا ولأنه لا يدخل بها، ولأنه يجتنب آكل هذا الثوم المساجد أو هذه البقلة من ثوم أو بصل أو كراث، تنزيها للمساجد عن ذلك. هذا من تكريم المساجد أنها لا يدخلها من فيه رائحة ثوم أو بصل. نعم.
يقول السائل: ما حال حديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت؟
الحديث حسن، وقد خرجه شيخنا رحمه الله في صحيحه المسند ما ليس في الصحيحين. وجاء سؤال من بعض إخواننا حفظ الله الجميع يقول: هل هذا الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين يعني يعتبر زوائد على الكتب الستة أو على الكتب السنة أو ما إلى ذلك، يعني يستوعب لذلك؟ الجواب أنه ليس بخصوص يعني في السنن الأربع، وهو زوائد مما ليس في الصحيحين، ما ليس في الصحيحين دون استيعاب لكل ما صح خارج الصحيحين. نعم، الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين أي مما تيسر للشيخ رحمه الله ووقف عليه، لا على أنه في جميع ما صح في خارج الصحيحين، وأن ما زاد على ذلك ليس بصحيح واستوعب الصحيح فيه. ففي الصحيح مزيد، صحيح للشيخ الألباني بعض ما صح لغيره وما صح ثبت لغيره، وفيها وفي غيرها مزيد أيضا، إنما هو كرد على من زعم أن البخاري ومسلما قد استوعبا الصحيح، وما زاد على ذلك أنه ليس بصحيح، فهذا قول منكر. فمستدرك الحاكم وكتاب المقدس الضياء ذي أكتب ضياء المقدس المختارة والتتبع الإلزامات للدارقطني وصحيح ابن حبان وأحسن منه صحيح ابن الجارود ومنتهى صحيح ابن الجارود وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن السكن وأمثال ذلك مما تحرى أصحابها، بل وسنن الدارمي أيضا من حيث النظافة، وجامع الترمذي وسنن أبي داود نعم ماهي وسنن النسائي وهكذا سنن ابن ماجة وأمثال ذلك، مسند أحمد كنز من الكنوز، فيها كم كبير من الأحاديث الصحاح والحسان لذاتها ولغيرها.
يقول السائل: أيهما أفضل، أويس القرني أم سعيد بن المسيب؟
أويس القرني زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، وزكى بره أيضا أنه بر بأمه، وزكى دعاءه وإجابة دعائه وأنه كان به برص فدعا الله فشفاه إلا موضع درهم على ما على ذلك عند سرته أيضا. فإذا أويس القرني مجاب الدعوة، ولما كان كذلك قال لعمر: يقدم عليكم رجل من مراد ثم من قرن، مراد العموم ثم على الخصوص من تلك القرية، هو بر بأمه، كان به برص دعا الله فشفاه إذا لقيته، اطلب منه ان يستغفر لك. ووصفه بسيادة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ثناء نبوي لا يعدله يعني غيره. وإن كان سعيد بن المسيب سيد التابعين في الحديث، وهو أكثر حديثا وأكثر فقها من أويس، أكثر فقها، أمكن فقها وأكثر حديثا وعلما، فقها وحديثا، وهو سيد التابعين في ذلك. لكن تزكية النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة، وصاحبها على ذلك مقدم، لا سيما وقد أثنى عليه وقال لعمر إن لقيته فاطلب منه أن يستغفر لك. وذكر من عبادته وذكر من حديثه، مع أنه محدث، مع أنه عابد، مع أنه يعني ماذا ثنى عليه زكاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل. نعم.
ويقول أيضا أيهما أفضل، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها؟
على الإطلاق عائشة، على الإطلاق عائشة، علما حديثا ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحب الناس لي؟ قال عائشة، قيل ومن الرجال؟ قال أبوها. هذا يدل على فضلها، أدل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا من أحبه الله، فهي وإن كانت زوجة له لكن هذا اجتمع لها الدين واجتمع لها الزوجية، فاجتمع لها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا ما يدل على أنها مكثرة من الحديث، روت كما كبيرا من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع به الأمة. من دل على هدى كان لهم الأجر مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء. وخديجة رضي الله عنها ما لها حديث واحد، أنها ماتت قديما رضي الله عنها، ليس لها حديث. وهذا يدل على أنها دلالتها على الخير، دلالتها على العلم، وعلمها الذي احتاج إليه عدد من الصحابة ومن التابعين ونقلوا عنها في شتى فنون العلم. عائشة من حيث الأفضلية المطلقة عائشة، ومن حيث السابقية خديجة رضي الله عنها، فهي من أول وقيل من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وناصره. الله لا يخزيك الله، إنك تحمل الكل وتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الخير وتذكر مناقبه ومكارمه التي من توفرت فيه تلك المناقب لا يخزيه الله ولا يذله الله. وهذا يدل على فراستها، ويدل على معرفتها بأن الله عز وجل كريم يكرم من يستحق ذلك، من ما يكون تتوفر فيه تلك المكارم. ما يفعل الله بعذابكم شكرتم وآمنتم كان الله شاكرا عليما. وهو كذلك أيضا من مناقبها رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم كان له منها الولد، جميع أولاده منها ستة، له أربع بنات وولدان، أولهم القاسم وكني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا عبد الله رقية وأم كلثوم، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وليس له ولد من غيرها، إنما له ولد من سريته ماريا القبطية من أمته، هو السابع إبراهيم، مات رضيعا. وإنما الشاهد كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد، وكان يذكر معروفها ونصرتها وإحسانها وما حصل له من الخير منها، فهذه فضلها عظيم في هذا الجانب. وكل نساء النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، كل زوجاته زوجاته في الدنيا والآخرة، وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وكلهن في الجنة. بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، هذا نص، لكن لا يمنع هذا النص أن عائشة أيضا مبشرة بالجنة للحديث المذكور، وسائر زوجاته مبشرات بالجنة للحديث المذكور أنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هذا من حيث الأفضلية المطلقة لعائشة، ومن حيث جانب من بعض الجوانب، جانب النصرة والسبق لخديجة، ومن حيث المطلق يعني للعائشة. نعم.
يقول السائل: نصحت بعض إخواني على أنه إن وجد صورة في الشارع على أي شيء كانت عليه، سواء كان ملبسا أو قرطاسا أو كرتونا أو صورة معلقة في الشارع، استدلالا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ولا تدع صورة إلا طمستها.
لعلي حديث علي. ها.
استدلالا بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى سلم في قوله لعلي رضي الله عنه: ولا تدع صورة إلا طمستها، فهل هذا الفعل صواب؟
الحديث عام بقدر المستطاع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف إيمان. فقد تكون صورة مثلا في ظهر إنسان ما تستطيع أن تغيرها وتأخذ الطامس وتطمسها والسكين وتقطعها، وقد تكون صورة في شيء من يعني من الأموال، لو فعلت بها ذلك لا تعطلت تلك العملة، تعطلت ولم تستفد أنت منها وضعت عليك وأنت بحاجة للمال، ويكون من باب ضياع المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وأمثال ذلك. فما استطعت تغييره وطمسه لزمك ذلك مما لا ضرر في ذلك، وما لم تستطع ذلك أو فيه ضرر عليك فغير ذلك بالقلب، تنتقل إلى التغيير بالقلب. لا تدع صورة إلا طمستها، لا يبين بحديث أبي سعيد رضي الله عنه بالذي سبق ذكره.